زحف جيش ألفونسو واشتد القتال. هو موعدهم أن القتال يوم الاثنين لكنه غدر وهجم يوم الجمعة، لكن المسلمين كانوا مستعدين ودارت المعركة العنيفة، وقاتل أبطال المسلمين قتال عجيب. ومن الذين أبلوا بلاء عجيبا المعتمد بن عباد، قاتل بنفسه حتى قتل تحته 3 خيول، كل ما قتل فرس يركب واحد ثاني، وهكذا كان يقاتل. وكان ابن تاشفين أيضا هو الذي يدير المعركة ويرتبها ويوجهها بشكل عجيب. لكن تحت الضغط الشديد للنصارى بدأ الاختلال في معسكر المسلمين وبدأوا ينهزموا، وكثرت الدماء. من كثرة الدماء سالت الأرض بالدماء، وبدأ الناس يزلقون بالدماء والخيول تزلق بالدماء، فمن كثرة انزلاق الناس والخيول سميت بالزلاقة. لم يكن هذا اسمها، لكن سميت بهذا الاسم بعد المعركة. وبدأ الاختلال في جيش المسلمين وبدأت الهزيمة، لكن ابن تاشفين ذاك الفرد العجيب الذكي الملهم كان محتاطا لكل شيء. كان قد أعد قوة كبيرة عزلها عن باقي الجيش وأمرها ألا تدخل في المعركة ولا تشارك فيها وجعلها مختفية. فلما بدأ الاختلال بجيش المسلمين أمر هذه القوة أن تنقسم قسمين. قسم هجم على قلب الكفار، الناس كلها تعبة من كثرة القتال بينما هذه القوة ما زالت في نشاطها، وقسم آخر يلتف التفاف طويل حول جيش الكفار ويحرق مؤخرة الكفار. عندها اختل جيش الكفار وبدأ الانهزام فيهم، وبدأ ابن تاشفين بقيادة هذه المجموعة الفدائية بنفسه وعمره فوق 80 سنة، وهجم بنفسه. وكان كما يقولون يتعرض للشهادة، يعني ما كان يحتمي بأحد، كان يطلب الشهادة يتمنى لو يصاب. واستمر يقاتل، واستمر القتال إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب وهم يقاتلون باستمرار. الواحد منا يعمل ساعة ساعتين يتعب، فتخيلوا قتال يستمر من الفجر إلى المغرب. واستطاع ابن تاشفين والمجموعة الفدائية التي معه أن تخترق قلب النصارى وتصل إلى ملك النصارى ألفونسو فتصيبه بالجراح، فبدأ ألفونسو يفر أمام هذا الضرب. لما رأى الجيش أن قائدهم فر بدأ جيش النصارى يفر، وبدأت المطاردة، وهزم النصارى وكسروا أيما هزيمة. وهرب ألفونسو واشتد الطلب وبدأ القتل في النصارى حتى اشتد الظلام. عندها أرسل ابن تاشفين بأوامره للجيش أن يتوقف، خاف أن المسلمين ينتشروا في الظلام فيقتلوا، خاف أن يقتل واحد من المسلمين بهذه الطريقة، فأمر بالجيش أن يلتف. وهرب ألفونسو ولم يتوقف إلا في طليطلة عاصمته، وليس معه من 50,000 مقاتل سوى 100 فارس. فانظروا هذه الهزيمة النكراء، وانظروا هذا النصر العظيم الذي فتح الله به على يد يوسف ابن تاشفين. وكان بلاء العلماء في هذه المعركة من أعظم البلاء، واستشهد في هذه المعركة القاضي ابن رميلة فقيه الناس الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة بالرؤيا، بشره بأنه شهيد ذلك اليوم. وقتل فيها واستشهد كذلك قاضي مراكش المصمودي والفقيه أبو رافع الفضل ابن العالم الجليل ابن حزم. وانتهت المعركة وكسر ألفونسو، وكانت الأمور مهيئة الآن للهجوم على طليطلة وإنهاء وجود النصارى من طليطلة. وكانت النية عند يوسف ابن تاشفين أن يكمل هذا الفتح ويطهر الأندلس من ألفونسو وأتباعه، لكن يقدر الله عز وجل، يقدر الله سبحانه وتعالى أن تحدث أحداث خطيرة جدا في المغرب، والمغرب هي العاصمة الرئيسية والمقر الرئيسي ليوسف ابن تاشفين. أحداث اضطرت يوسف ابن تاشفين أن يترك الأندلس ويرجع إلى المغرب، وقبل أن يرجع جمع زعماء الطوائف الذين معه وأمرهم بالاتفاق وأمرهم بالائتلاف وذكرهم بالله وأن النصارى ما انتصروا عليهم إلا لتفرقهم، فأجابوه وأظهروا الاستجابة وبيّنوا أنهم مستعدون لهذه الوحدة، وتركهم يوسف بن تاشفين بعدما أدى الذي عليه آملا أن يتوحدوا ويدحروا الخطر الذي عليهم، ورجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب عام 479 هجرية في شعبان من نفس العام، بعد شهر واحد من معركة الزلاق. فما قضى يوسف بن تاشفين فترة طويلة تمكنه من توحيد قادة دول الطوائف، لكنه أدى مهمة عظيمة وأوقف المد النصراني، وترك الآن المهمة بيد هؤلاء الزعماء. فهل توحدوا؟ لننظر. انتهت المعركة ورجع يوسف بن تاشفين، ورجع المعتمد بالله حاكم أشبيلية إلى أشبيلية، وكل الحكام كل من رجع إلى مكانه، وجاء الشعراء والخطباء والقراء ينشدون ويقرؤون احتفالا بهذا الفتح العظيم وهذا النصر المجيد، نصر معركة الزلاقة. يقول الشاعر عبد الجليل بن وهبون: حضرت ذلك اليوم وأعددت قصيدة أنشدها، فبدأ المعتمد بالقراء الذين يقرؤون القرآن، فأخذوا يقرؤون ويتغنون بالقرآن الكريم بجمال أصواتهم، فقرأ أحد القراء قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. فقلت: بعدا لي ولشعري، والله ما أبقت هذه الآية لي معنى أحضره، وقام من مكانه. وهكذا كانت نفوسهم معلقة بالقرآن، واحترامهم له وتأثرهم به عظيم وكبير. وانتهت نشوة النصر والفرحة به، لكن بقي حكام الطوائف على تمزق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما اعتبروا ولا استفادوا من هذه الدروس، ولا نهضوا بعد هذا النصر ليتوحدوا ويكملوا هذا النصر، بل ظلوا على تفرقهم وصراعهم، وتركوا ألفونسو ولم يفعلوا شيئا. ألفونسو طريد، ما معه إلا 100 فارس، فرصة عظيمة جدا للقضاء عليه. ما تحرك قادة الطوائف للهجوم على طليطلة، فاستطاع ألفونسو أن يعيد بناء قواته، وفي عام 480 العام التالي مباشرة جمع مجموعة كبيرة من هذه القوات وحركها لغزو دويلات المسلمين في شرق الأندلس، وفعلا جهز حصنا عظيما في شرق الأندلس اسمه حصن ليايط، وبدأ يرسل له القوات حتى تجمع فيه 13,000 مقاتل، وهي قوة كافية للقضاء على جميع دويلات المشرق، وضمها إلى ألفونسو، وبدأ الخطر من جديد على دويلات الطوائف. ومرة أخرى يعجز حكام الطوائف عن صد ألفونسو، وبدأ الأمر أنه فقط فترة وجيزة ليكمل ألفونسو استعداداته وتسقط جميع دويلات المشرق في يده. هنا في هذا العام لما ظهر هذا الخطر من جديد من ألفونسو السادس، عبر المعتمد ابن عباد حاكم أشبيلية عبر مضيق جبل طارق إلى المغرب، والتقى بيوسف ابن تاشفين وطلب منه للمرة الثانية أن ينقذهم من ألفونسو السادس. كان الأمر بأيديكم، كنتم لو توحدتم قضيتم عليه، كان في منتهى الضعف، لكنكم بتفرقكم تركتم له أن يتقوى ويأكلكم من جديد. وهذا شأن الفرقة، ماذا تصنع بالناس. وفعلا يستجيب يوسف ابن تاشفين للمرة الثانية، ويعبر لينقذ أهل الأندلس، أهل المشرق، دويلات المشرق من ألفونسو. عام 481 هجرية يعبر يوسف ابن تاشفين إلى الأندلس، ويجتمع إليه ملوك الطوائف في تلك المنطقة، ويجهز منهم جيشا، ويذهب إلى حصن ليايط الذي تجمعت فيه قوات النصارى، ويحاصر قوات النصارى. قبل أن يهجموا على قوات المسلمين وقبل أن يضموا أي دويلة من هذه الدويلات. عندها شعر ألفونسو شديد بالخطر أن 13,000 من قواته معرضة للفناء، فجهز جيشا جرارا وبدأ بالهجوم على جيش يوسف بن تاشفين الذي يحاصر جيش ألفونسو. فصار الآن يوسف بن تاشفين معرض أن يكون محصور بين جيشين وكلاهما جيش له وزنه. فقدر يوسف بن تاشفين الأمور، رأى أنه لا يستطيع أن يقاتل بهذه الطريقة فتراجع وانسحب. عندها بدأ ينتظر ماذا سيفعل ألفونسو. ألفونسو بدأ ينظر في الأمور، لو أبقى الحصن ورجع سيكون الحصن معرض مرة أخرى لهجوم يوسف بن تاشفين، ولو بقى عند الحصن ستعرض طليطلة للخطر، فإما الحصن وإما طليطلة. ففضل طليطلة طبعا، وقرر إخلاء حصن لييط وأمر بالقوات جميعها أن تنسحب نحو طليطلة، وتمت عملية إنقاذ مشرق الأندلس، وانتهى الخطر من حصن لييط الذي كان يهدد شرق الأندلس بأن يسقط بيد ألفونسو. عندها لما انتهى هذا الخطر، يوسف بن تاشفين عنده مشاغل كثيرة وأمر المغرب العربي كله وشمال أفريقيا كله بيده، والأمور غير مستقرة في بعض الأماكن، فاضطر أن يرجع للمرة الثانية إلى المغرب، وترك حامية في الأندلس تعين أهل الأندلس في حالة أي خطر. ورجع يوسف بن تاشفين في نفس العام، عام 481. ألفونسو في عام 482 بدأ يعد العدة مرة أخرى ويحرك طليطلة مكان عسكري ينطلق منه. هل تعلم حكام الطوائف بعد هذين الدرسين؟ الجواب كلا. الطمع والدنيا والمناصب والكراسي سيطرت عليهم بشكل غير عادي، وفي عام 482 يحتد الخلاف بين ملوك الطوائف ويبدأ القتال بين هذه الدويلات، وألفونسو يتفرج. عندها بدأ المسلمين الشعب يضجوا، ايش هذا؟ فعندها ارسلوا يستنجدون بالمرابطين للمرة الثالثة، ووصلت الاخبار بهذه الاحداث الى المشرق الى الشام، وهنا تحرك اثنين من اكبر علماء الارض في ذلك الوقت، ابو حامد الغزالي حجة الاسلام العظيم كان في المشرق في ذلك الوقت، وتحرك أبو بكر الطرطوشي رحمهم الله جميعا. فاجتمع هذين العلماء ومعهم مجموعة من كبار العلماء، تشاوروا في أمر الأندلس. انظروا، هم في المشرق ويتشاوروا ماذا يحدث في الأندلس، علماء يعون زمانهم ويعرفون ماذا يجري حولهم ويتصرفون ولا يتفرجون فقط. فنظروا في الأمر فأصدروا فتوى من أعظم الفتاوى، أصدروا فتوى يأمرون فيها يوسف ابن تاشفين بخلع ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس بالقوة، لأن بقاء هؤلاء الحكام في خطر على المسلمين وتضيع لأرض المسلمين ولا يجوز السكوت عن ذلك. وأصدروا هذه الفتوى في الشام وأرسلوها إلى يوسف ابن تاشفين في المغرب، يلزمونه شرعا بالقضاء على هذه الفتنة. فكر يوسف بن تاشفين وتأمل ونظر في الأحوال، هو محتاج أن يكون في المغرب حتى يدير شؤون شمال أفريقيا كلها في يده، لكن شمال أفريقيا أمورها أهون بكثير مما يجري في الأندلس، والخطر داهم جدا على المسلمين في الأندلس. فعزم يوسف بن تاشفين أن يعبر للمرة الثالثة إلى الأندلس، وفي عزمه هذه المرة أن يوحدها ولو بالقوة. وفعلا عبر يوسف بن تاشفين عام 483 هجرية مضيق جبل طارق للمرة الثالثة إلى الأندلس، وجمع جيشه ومن ضم إليه من المسلمين ومن أعانه من ملوك الطوائف، وتوجه نحو طليطلة التي فيها ألفونسو. فلما وصلها وحاصرها ما استطاع يفعل شيء، وتعجب كيف سقطت هذه المدينة المنيعة من أمنع المدن في العالم، كيف سقطت في يد النصارى؟ ما هذا التهاون وهذا الضعف الذي يسقط مدينة من هذا النوع بيد النصارى؟ ووجد يوسف ابن تاشفين أنه بالقوات القليلة التي معه وبالإعدادات البسيطة التي معه لن يستطيع أن يفتح طليطلة يحتاج المزيد من القوة. وعندها بدأ يعد العدة لتوحيد الأندلس أولا ثم الانقضاض على طليطلة. وفعلا بدأ يراسل حكام الطوائف، فكان من أول من استجاب له في رجب من نفس العام، عام 483 هجرية، عبد الله ابن بلقين حاكم غرناطة، أعلن الاستسلام ليوسف ابن تاشفين وجعل يوسف ابن تاشفين حاكما على غرناطة. وسر أهل غرناطة سرور عظيم، فوصل الخبر إلى أهل الأندلس بهذا الأمر أن غرناطة انضمت للمرابطين، والناس يحبون المرابطين، أهل دين وأهل علم وأهل جهاد وأهل إيمان وأهل عدل، خير من هؤلاء الحكام الذين يضيعون ديارهم ويكادون يضيعون الأندلس كلها. سر الناس سرور عظيم بتصرف أهل غرناطة، وكانت قدوة للآخرين. وأراد يوسف بن تاشفين أن يكمل هذا الأمر، لكنه اضطر أيضا لأحداث المغرب أن يترك الأندلس ويرجع، وترك قادته يكملون هذه المهمة.